الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا في باب كيفية سماع الحديث وتحمله ومنها في باب الإجازات أن يجيز أحد من الأئمة رحمة الله عليه والعلماء لأحد في رواية مروياته كنا في التنبيه وكذا قال أدمج المصنف كابن الصلاحي مسألة الطفل في ضرب الإجازة للمعدوم أي في قسم الإجازة للمعدوم وأفردها القصلاني بنعيم وكذا العراقي وضم إليها الإجازة للمجنون والكافر والحمل فهل يجوز لهؤلاء أن يجاز ما دام الإجازة إجازة للمعدوم بحقيقة كرهها غير واحد من العلماء لكنه أجازها بعضهم فقال فأما المجنون فالإجازة له صحيحة وقد تقدم ذلك في كلام الخطيب. الإجازة للمجنون أجزت لفلان وإن كان هو مجنون إذا كان لا يعقل وهو مرفوع القلم فالظاهر أنه يجوز للطفل الذي لا يعقل أو قد يكون صغيرا لكنه إذا كان معدوما أجزت لمن يولد لفلان. فهذه كلها على كل حال إنما هي كما قلنا لبقاء الإسناد فقط وإلا لا فائدة في مثل هذا. المجنون لماذا يجاز إلا أن يفترض لأنه أجزت للمجنون إذا أفاق جاز له أن يروي عني مروياتي. فأما المجنون فالإجازة له صحيحة لابد أن يكون له شرط لأنه إذا عافاه الله وشفاه وأفاق من جنونه فجاز له أن يروي وإلا الإجازة لا فائدة وراءها في شيء. وأما الكافر فقال لم أجد فيه نقلا إذا كان يجلس في المجلس الكافر أيضا له حق السماع أو ليس له حق السماع. وقد عرفنا أن كثيرا من الصحابة الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامهم وهم كفار ثم رووا الرواية بعد السماع بعد الإسلام فهل تجوز هذا السماع إذا كان أو يجوز هذا السماع؟ جوز هذا السماع لا شك فيه. والرواية أنه كذلك إذا كان كافر يجلس في المجلس فأجاز لكل من جلس في المجلس سواء كان كافرا أو مسلما معناه أنه إذا أسلم وروى فجازت له روايته ولا بد أن تكون مربوطة أو مشروطة من مرهونة بالإسلام. نعم تقاتل الرواية لكنها السماء لا بد أن يكون مشروط معناه إذا بلغ السماء ثم يقول هذا الطفل أو أجيز هذا الطفل لكن بشرط أن يروي إذا تأهل ما هو كذا هذا مفروغ منه سواء شرط أو لم يشرط. كذلك هنا إذا كان أجاز للكافر فيكون حكمه أنه إذا أسلم جازت له روايته عني أما إذا لم يسلم فلم يقبله أحد لأن العدالة مفقودة. أما الكافر فقال لم أجد فيه نقلا وقد تقدم أن سماعه صحيح قال ولم أجد أن أحد من المتقدمين والمتأخرين الإجازة للكافر إلا أن شخصا من الأطباء يقال له محمد بن عبد السيد سمع الحديث من حال يهوديته على أبي عبد الله السوري كانوا يجلسون. نعم وبالفعل يجلسون الآن يعني في البلاد الكافرة إذا اجتمع المسلمون أو إذا يعني أقاموا حفل أو اجتماع دعوي أو كذا فيجتمعون فيه وتأتي مسائل يسألون من أوروبا هل يجوز أن ندخل الكفار في المسجد لسماع المحاضرات والدعوة وسماع القرآن يأتون يقولون الإخوان أنهم يأتون إلى المساجد ويجلسون حول المساجد وقبل الجمعة هم يفتحون تفسير للشيخ السديس أو تفسير لأحد من القراء فيتلذذون ويتمتعون بسماء هيبة ما يفهمون شيء، لكنهم يجتمعون إذا ارتفع الصوت، وكذلك هم يدعون في الحقيقة. ولا شك أنه دخولهم إن شاء الله في المسجد جائز، كما ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن وصال في المسجد، فبحق السماء والدعوة يجوز لهم أن يأتوا ويسمعوا. فإذا أجاز لمن مثل هؤلاء أني أجري أجيد له أن يروي، فشرط معلوم يعني إذا أسلم فتعدل وصار أدرا جاز له أن يروي. يعني صار من الصلاة كم قلنا؟
460.
فيقول إلا أن شخص من الأطباء يقال له محمد بن عبد السيد سمع الحديث من في حال يهودية يرى عبد الله السوري وكتب اسمه في الطبقة مع السامعين، يعني سمع مني فلان وفلان وفلان، وذاك محمد بن السيد اليهودي أيضا سمع مني هذا الشيء وأجاز له السوري، وأجاز السوري لهم هو من جملته، وكان ذلك بحضور المزي رحمه الله في القرن السابع، فلولا أنه يرى جواز ذلك ما أقر عليه. يعني حتى المزدية رحمه الله صاحب تهذيب الكمال صاحب الشهر صلى الله عليه وسلم يرى أنه جائز، لو لم يكن جائزا ما أقره عليه في سماعه أو في كتابة اسمه من جملة السامعين والمجازين. ثم هدى الله هذا اليهودي إلى الإسلام وحدث وسمع منه أصحابنا، فيشبه هذا تماما كما سمع أبو سفيان وغيرهم في حال كفرهم أشياء كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رأوا بعدما أسلموا من حوادث أوائل البعثة، فالقياس يقتضي أن يكون يجاز له بالشرط إذا أجاز. أما إذا سمع ولم يجز له فجاز له أن يروي بحق السماع ولو لم يجد له بعدما يسلم، كما سمع غير واحد من الصحابة الذين لم يسلموا ورووا بعد الإسلام. قال والفاسق والمبتدع أولى بالعجالة من الكافر، وهذا واقع. إذا كان الكافر يجاز له أو جاز أن يجاز له، والفاسق والمبتدع أولى بالعجالة من الكافر، لكن الشرط مفروغ منه هو أنه إذا دخل في العدالة وطاب من فسقه ومن بدعته المفسقة فبدرجة أولى جاز له أن يجاز. ويؤديان إذا زال المانع، هذا هو سواء شرط أو لم يشترط، لأن الرواية من أصل شرطها أن تكون رواية التواتر، هو الذي لا يشترطون فيها الظاهر هذا الشيء، لكنه العدالة مشتركة في كل أنواع الرواية، رواية الإسلامية. قال وأما الحمل فلم أجد فيه نقلا. الجنين يجيز للجنين أو لمن يولد له ولأولاد أولادي ولأولاد أولادي، وهذا موجود يدخلونه في الإجازة للمعدوم. وأما الحمل فلم نجد فيه نقلا إلا أن الخطيب قال لم نرهم أجادوا لمن لم يكن مولودا في الحال ولم يتعرض لكونه إذا وقع يصح أو لا يصح. قال ولا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم إذا كان الحمل موجود معروف وعرف أن فلانة حامل وكانت تحضر، يعني هذا إذا واقع، كانت تحضر نساء وقد تكون هي حامل، فيقول كل من سمعت مني وحملها وحمالها، أيضا قد يكون هذا واقع في الحقيقة وليس هذا من المفروضات التي لا تقع، كانت تسمع النساء وتأخذ الإجازات، فإذا كانت من تلك النساء من تكون حملت جنينا فيجوز لها أن تستجيز. نعم، ويعني كان صرح غير واحد أنهم كانوا يحضرون أولادهم ويطلبون منه أن يجيز له أيضا، فهذا قريب منه. قال وقد رأيت شيخنا العلائي سئل لحمل ما أبويه فأجاز، واحترض أبو الصناع المنبجي فكتب أجزت للمسلمين فيه، يعني للمسلمين عامة. قال ومن عمم الإجازة للحمل وغيره أعلم وأحفظ وأفهم، إلا أنه قد قال لعله ما تصفح أسماء الاستدعاء. إيش مقصد أسماء الاستدعاء؟ حتى يعلم هل فيه حمل أم لا، إلا أن الغالب أن أهل الحديث لا يجدون إلا بعد تصفحه. يعني ليس المقصود منه أنه إذا حملت زوجة فلان أو إذا حملت أم فلان، إنما إذا كان معروفا بعد التصفح والطلب لأن الحمل في الحقيقة واقع فهو ليس معدوما، يعني قريب من الموجود، فإذا أجاز بأني أجزت لمن حملت به أم فلان ولأم فلان فجاز والله أعلم. هكذا قالوا. قال وينبغي بناء الحكم فيه على الخلاف أن الحمل هل يعلم أو لا، فإن قلنا يعلم فهو الأصح صحة الإجازة له، وإن قلنا لا يعلم فيكون كالإجازة للمعدوم. وذكر ولده الحافظ أو ولد الحافظ، ذكر ولد الحافظ، عندكم ولد الحافظ ولا ولده الحافظ؟ ولده عتلاء الصحيح ولد الحافظ ولي الدين أبو زرعة في فتاويه المكية، وهي أجوبة أسئلة سأله عنها شيخنا الحافظ أبو الفضل الحاشمي أن الجواز فيما بعد نفس الروح أولى، يعني إذا مضى على الحمل 43 120 يوما فيأتي الملك وينفخ فيه الروح، فإذا كان عرف أن الحمل في هذه المراحل فجاز أن يجاز له، أن الجواز فيما بعد نفس الروح أولى، وأنها خبر نفس الروح مرتبة أو مرتبة متوسطة بينها وبين الإجازة للمعدوم، فهي أولى بالمنع من الأولى ومن الأولى وبالجواز من الثانية. قلنا دائما ينبغي أن يكون في بالنا أن هذه كلها في ظاهر النظر يقول الإنسان ما الفائدة من هذا، يقول لا شك أنها فائدة من عدم الإسناد ومن عدم سلسلة الإسناد، ويجعلون ويردفون هذا الإسناد بإسنادهم أو بإسناد الشيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه لا شك شيء من الفائدة والتقوية، ولذلك جاز أو استجاز العلماء وجاز لهم أن يجيزوا في مثل هذا، وإن كان في الظاهر الحمل لم يلقى الشيخ لكنه أجاز له، فأحد يستهين ويستفق بهذا الأمر يقول هذا له لا يقال له، لأن ما دامت السلسلة موجودة والحبل مرتبط مربوط، فالأقل يقتضي أن يكون له قوة بدل أن يكون انقطاعا مطلقا. نعم. السادس إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه من وجوه التحمل السماع والإخبار، وكذلك حتى الإجازة والمناولة والمكاتبة وغيرها، إذا كان شخص لم يتحمل مطلقا بوجه من سماع أو إجازة ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز. إلى الآن وهم كانوا يطلبون الإجازات وأنواع التحملات كلها إلى آخر لحظتهم، وربما يجيزه في سن 50 مثلا، بعد سن 50 تحمل أو يرجع أي يروي كتبا وروايات أخرى فيما بعد هذه الإجازة الأولى، فهل يجوز له أن يقول أجزت لك ما أروي وما أجيز لي وكذلك ما يجاز لي في المستقبل، إلى الآن ما أخذ هذه، فهل يجوز لا يجوز؟ الظاهر أولى أن يكون يجوز ما دام إجازة للمعدوم كذلك إجازة بالمعدوم ينبغي أن يكون جائزا ما دام يعني إمكانية أن يتحمل. يقول وإذا تحمل ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز. قال القاضي عياض في كتابه العلماء هذا لم أرى من تكلم فيه من المشايخ، لكن إذا كان أحد يجيز فهذا قريب من كثير من الصور التي أجازوها، فالقياس يقتضي أن يكون جائزا، يعني أجزت له بكل ما أروي من مشايخي بأي طريق من طرق الرواية وبما أروي في المستقبل فيما بعد هذه الإجازة أيضا. قال ورأيت بعض المتأخرين والعصريين، هذا قاضي عياض في القرن السادس ولا في القرن الخامس 520 ولا 400، قاضي عياض صاحب العلماء في آداب الرواية والسماع في القرن الخامس 470 أو 60، قال رأيت بعض المتأخرين والعصريين يسمعونه أي يجيزونه، ثم حتى عن قاضي قرطبة أبي الوليد يونس ابن مغيث منع ذلك لما سئله قال يعطيك ما لم يأخذ، هذا محال، يعني ما لم يأخذ إلى الآن فكيف يعطيك شيئا، لكن هذا الشيء ما يعني يدخل في العقل ليس محالا، فيقول إذا المسائل كثيرة إذا تزوجت امرأة فلانا فهي تكون، أو إذا ملكت فلانا فهو حر. هذا النوع من العقد موجود في كتب الفقه أيضا. كذلك إذا ولد لي ولد فهو وقف في سبيل الله والانجهاد في سبيل الله، هذا موجود في مسائل كثيرة قبلها العلماء، فلماذا لا يقبل؟ ولذلك يقول قال بعضهم بالمنع وهو أبو الوليد يونس بن مغيث قال يعطيك ما لم يأخذ. نعم، إذا أخذ فله، وإلا شرطه معروف أنه لا يأتي ما يأخذ، لكنه بشرط أن يكون يحصل له فلفلان. إذا حصل لي غدا 1000 ريال فخمس منها لله في سبيل الله، إذا حصل حصل، وإذا لم يحصل فليس هو مؤاخذ عليه. فتجري نظائرها من المسائل مقبولة في الأمة، كذلك ينبغي أن تكون مقبولة. قال قاضي وهذا هو الصحيح، يعني كأنه يقول ما دام لم يتحمل ولم يروي بأي طريق من طرق الرواية فلا ينبغي أن يعطي الإجازة، هذا هو الصحيح، فإنه يجيز ما لا خبر عنده منه ويأذنه بالحديث بما لم يحدث به ويبيح ما لم يعلم، هل يصح له الإذن فيه؟ نقول نظائرها من مسائل الفقه وكذلك من مسائل العلم قد قبل الأئمة فيجوز والله أعلم. وإن كان قال قاضي إياد أنه لا يصح، لكنها ما دامت هناك مسائل قياسية في هذا الباب فالأقيس أن يجوز له بشرط التحمل، فإذا حصل له تنفذ الأحكام وإذا لم يحصل له فليس عليه شيء. قال المصنف وهذا هو الصواب، يعني صححه ابن الصلاح رحمه الله. قال ابن الصلاح سواء قلنا إن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة أو إذن، إذ لا يجيد لما لا خبر عنده منه ولا يؤذن فيما لم يملك الآذن بعده، كالإذن في بيع ما لم يملكه. يعني كأنه قال لا تبع ما ليس عندك، فلا يجوز لك أن تبيع شيئا إلا بعد ما تملكه. نقول هذا كونه بيعا أقرب، وهناك أقرب أن يكون وقفا في سبيل الله أو انفاقا في سبيل الله، مسائل أجازوها وإن لم يملك الإنسان بالشرط، هذا أقرب منه أن يكون بيعا، هذا ليس بيعا وشراء. لكنهم كلهم اتفقوا قالوا إذا قال إذا طلقت، إذا ملكت المرأة أو إذا تزوجت امرأة فهي طالق، قالوا أنها طلاق واقع. كذلك إذا ملكت عبدا الفلاني فهو حر، ما دام قبلوا مثل هذا فيكون هذا أيضا جائزا إن شاء الله. وكذا قال القطلاني الأصح البطلان، والفرق بينه وبين ما رواه فإن ما رواه داخل في دائرة حصر العلم بأصله بخلاف ما لم يرويه فإنه لم يحصل. قال المصنف كابن الصلاح، قال المصنف أيه ابن النووي، قال المصنف كابن الصلاح، فألا هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة له أم لا. يعني كانه يقول إذا قال كلما سمعت مسموعاتي فقد أجزت له لجميعها، فيجب على الإنسان ما دام عمم له فيجب أن يبحث ما سمع من فلان، أما ما لم يسمع لا يدخل فيه، وإلا يكون هو متصرفا بما لا يجوز له. لكن إذا قيل أنه يبحث أيضا ما سمع مما بعد ويتتبع ما سمع الشيخ بعد الإجازة أيضا، فإذا صح له أن فلانا بعد إجازة هذا سمع الكتاب الفلاني فما المعنى أن يكون جائزا إذا كان متتبعا له. قال المصنف قبل إلقاء، وأما قوله أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي فصحيح، يجوز الرواية به لما صح عنده بعد الإجازة سماعه قبل الإجازة وفعله الدارقطني وغيره. كلما صح عندك من مسموعاتي، وقد يكون هناك منسوبا إليه وليس هو من مسموعاتي، فهذا أدق لا شك فيه. إذا قال أجزت لك بجميع مسموعاتي فربما يكون هناك شيء منسوبا إليه وليس هو من مسموعه وليست تلك الأحاديث من مسموعاتي، فإذا شرط كل ما صح عندك من مسموعاتي فهذا ينبغي أن يكون أولى بالجواز، وقد فعله الدارقطني رحمه الله. قال العراقي وكذا لو لم يقل ويصح، فإن المراد بقوله ما صح ما قال ما صح عندك، قال ما صح عندك ولم يقل ويصح عندك. إذا قال ما صح عندك ثم وما يصح في المستقبل فهذا أيضا يقول قد يكون جائزا ويصح، فإن المراد يقول ما صح على رواية لا الإجازة. نعم. هذا أيضا إذا قال أجزت لك بجميع مسموعاتي، ما قال مسموعاتي فيما مضى، الظاهر يشمل في هذا العموم بجميع ما سمع في حين الإجازة في سنة 1424 وما يأتي من مسموعاته في سنة 30، كله يدخل الله أعلم في هذا، إلا أنه إذا قيد يقول كل ما صح لديك من مسموعاتي قبل هذا التاريخ أو شيء فيكون مقيدا بالوقت. السابع، النوع السابع من الإجازة إجازة المجازي كأجزت مجازاتي، إجازة المجازي أو جميع ما أجيز لي روايته فمنعه بعض من لا يعتد به والحافظ بالبركات. كذلك إجازة المجازي، إجازة المسموعات شيء وإجازة المجاز، الحقيقة كلما نجد في الإجازات فنجد أكثرها مجازات. أجزت لفلان ما صح لي من ما رأيته وسمعته من المشايخ وما أجاز لي من المشايخ. الإجازات الكثيرة الكبيرة الآن تجد بطول إسنادها إلى يوم هذا بهذه الصورة، إجازة المجاز كأجزتك مجازاتي كلما أجيز لي غير مسموعات أو جميع ما وجيز لي روايته فمنعه بعض من لا يعتد به هو الحافظ والبركات عبد الوهاب المبارك الماطي شيخ ابن الجوزي وصنف في ذلك جزءا، لأن الإجازة ضعيف فيقوى الضعف باجتماع إجازتين أو يقوي الضعف، كأنه يقول الإجازة بنفسها ضعيفة فإذا أجاز المجاز فصار ضعفا على ضعف، ليس هو فيقوي الضعيف باجتماعه. الذي يظهر لي أن الصواب ما أدري ما عندكم نسخة قديمة ضعف عندكم وعندنا خطأ، فيقوي الضعيف باجتماع إجازتين الصواب فيقوى الضعف، يعني يزيد ضعفا على ضعف، لأن الإجازة أصلها هي ضعيفة، فإذا كانت إجازة عن شيء مجاز ف صار ضعيفا وضعيفا. والصحيح الذي عليه العمل جوازه به قطع الحفاظ أبو الحسن الدارقطني، ونقول هو الذي تجد فيه أكثر الإجازة من لدن فيقوى فيقوى الضعف، يعني يزيد الضعف على ضعف، لأن الإجازة الأولى أيضا ضعيفة وهذه الضعيفة إذا وجدت فزاد الضعف مرتين، وإذا كان الثالث أجاز صار الضعف ثلاث مرات، حتى كأنه مثلت لك الأسبوع الماضي قلت الآن الناس يصورون هذه الصور من المكائن هذه، هذا لو صورتها اليوم من الصورة أخذت صورة ثانية، من الصورة الثانية صورة ثالثة، فينمحي ينمحي ينمحي ينطمس ينطمس حتى الصورة لا تظهر، فمثل هذا كأنهم يصورون الإجازة أصلها ضعيفة، فإذا وجدت الإجازة الثانية أظهر، وإذا أجيزت إجازة على إجازة على إجازة فيكون ضعف يزيد ويزيد ويزيد حتى ربما ينعدم، هكذا يصورون. لكن نقول إن شاء الله ليس بهذا الأمر، هذا أمر قياسي صحيح، لكنه المجاز عند الأول معلوم مسموعاته ومجازاته، سمع الكتب الستة ثم أجيز له مستدرك الحاكم والبيهقي وغيره وغيره، هو نفس الشيء ما دام دونت الكتب فلا يعتري عليه الضعف أبدا إن شاء الله، غاية ما فيه أن يصح لديك أن هذا هو مستدرك الحاكم الذي سمع هو، لا عليك هو منسوب مثلا، أو هذا هو المقنع أو المطلع على أبواب المقنع، كتابان في الحقيقة دي. المطلع على أبواب المقنع للأحاديث تخريج الأحاديث، والمطلع على أبواب المقنع غرائب المسائل الفقهية أو غرائب الألفاظ الفقهية، ما هو كذا، فيكون قد يظن أنه مطلع هذا في الغرائب وهو الأصل في مجموع الشيخ من أحاديث على الأبواب المقنعة، فينبغي أن يثبت لدي أنه هو المجاز. فإذا أجاز المجاز والمجاز المجاز والمجاز المجاز إلى آخره إن شاء الله لا يزيد ضعفا. صحيح هو يصور لنا أنه ضعيف ويزيد ضعفا وضعفا، لكن نقول لا يزيد ضعف، لأن الأصل ثابت، الكتاب والديوان معروف مجرور متلقن عند الأمة بالقبول، فمن أين الضعف؟ والصحيح الذي عليه الأمر جوازه، وبه قطع الحفاظ أبو الحسن الدارقطني وأبو العباس بن عقدة وأبو نعيم الأصبهاني وأبو الفتح نصر المقدسي، وفعله الحاكم والداعي ابن طاهر. من هو ابن طاهر؟ ابن طاهر المقدسي صاحبه، وصاحبه أيضا أظن سنوات الأئمة، الكمال، لا ليس هو ابن طاهر، عبد الغني ذاك، لكن ابن طاهر هذا أظن هو صاحبه سنوات الأئمة اتفاق عليه. وكان أبو الفتح النصر المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة، وربما والى بين ثلاث إذا كان عند أحد منكم إجازات جيبوها إن شاء الله وتقرؤون، ما عندكم إجازات يعني تحتاج لنا فيكم إن شاء الله عشان إن شاء الله إذا تأهلنا. فإذا جئتم ببعض في كتاب في الأسواق الإجازة الوجازة الإجازة للشيخ خمس الحق الذي مبادئ رحمه الله، كذلك المكتوب اللطيف إلى المحدث الشريف، هو جمع إجازة الشيخ سيد نذير حسين رحمه الله، هو عن شيخ إسحاق، هو عن الشاه ولي الله والشاه ولي الله عن طاهر بن سنبل الكردي، وعنه إجازة إلى آخره، دخلت في المسموعات في بلاد العرب حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب أظن مطبوع، الكتابان مطبوعان، المكتوب اللطيف إلى المحدث الشريف، كذلك الوجازة على الإجازة إذا جيتم فتجدون فيها. وإلا أخذ من هذا انظروا في كتاب خيرت ابن خير يروي بالإجازة مئات الكتب سبحان الله. فالإجازة بالإجازة أرى الإجازة، وينبغي وربما والى بين ثلاث إجازات، وكذلك الحافظ أبو الفتح بن أبي الفوارس والى بين ثلاث إجازات، ووالى الرازي في أماليه بين أربع أجائز، أجائز جمعه إجازة، والحافظ قطب الدين الحلبي بين خمس أجائز في تاريخ مصر، وشيخ الإسلام في أماليه بين سفيان بن حجر. وينبغي للراوي بها من أدب الإجازة من أدب الرواية بالإجازة، الراوي بالإجازة عن الإجازة تأملها، أي تأمل كيفية إجازة شيخه لشيخه ومقتضاه، لئلا يروي ما لا يدخل تحته، كما نبه من قبل لابد أن يتحقق ما أجاز الشيخ وما سمع الشيخ وما وجيز له. أما أن يعمم عامة ربما لا يكون من مسموعاته ومن مجازاته فلا، فربما قيدها بعض بما صح عند المجاز له أو بما سمعه المجيز ونحو ذلك. فإن كانت إجازة شيخ شيخه أجزت له ما صح عندي من سماعي، فرأى سماع شيخ شيخه فليس له روايته عن شيخه عنه حتى يعرف أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه. وكذا إن قيدها بما سمعه لم يتعد إلى مجازاته، فيجوز له أن يروي ما سمع لا ما أجاز له، وقد زل غير واحد من الأئمة بسبب ذلك. وقال العراقي وكان ابن دقيق العيد لا يجيز رواية سماعه كله، كان هناك الأئمة يبخلون، فبعض الكتب ما يجيزون لأنه قد يعطر فهمه وكذا، فبعض الكتب يقول أجزت له الكتاب الفلاني والفلاني مما سمعته، كان يقيد تقييد كتابا كتابين أو ثلاثة ولا يذكر الكتب الأخرى. فإذا لا يجوز له أن يقول أجزت أو أروي بالإجازة جميع كتبه أو جميع ما ألفه وجميع ما سمعه هو. يقول قال العراقي وكان ابن دقيق العيد لا يجيز رواية سماعه كله بل يقيده بما حدث به من مسموعاته، وهكذا رأيته بخطه ولم أرى له إجازة تشتمل مسموعه، وذلك أنه كان شك في بعض سماعاته فلم يحدث به ولم يجزه، وهو سماعه على ابن المخير أو المخير، فمن حدث عنه بإجازته منه شيء مما حدث به من مسموعاته فهو غير صحيح. قلت لكنه كان يجيز ما ذلك جميع ما وجيز له، فما رأيته بخط أبي حيان فيه النظار فعلى هذا، لا له كتاب والله أعلم، فعلى هذا لا تتقيد الرواية عنه بما حدث به من مسموعاته فقط، إذ يدخل الباقي فيما وجز له. إذا كان الأمر إذا كان أجاز معينا قد مضى بنا، أجازت له الكتاب الفلان الفلاني أو مسموعاته الفلاني الفلانية، أما إذا كان قال أجازت له جميع مسموعاتي وجميع مروياتي وجميع مجازاتي فهنا التحقق كما مر من قبل. فرع، قال أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي: الإجازة في كلام العرب معقول من جواز الماء الذي تسقاه الماشية. أجاز، الإجازة أصله جيم واو زاي، أصل المادة هي التي هي من ثلاث كلمات أو ثلاث حروف جيم واو زاي، هذا هو أصل واحد وأصلان كما يقولون، أي له معان كثيرة. فمنها يقول: مأخوذ من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال منه استجزته فأجازني، أي إذا أسقاك ماء لماشيتك وأرضك. فالماء ماء الشف وبير ذو حفر وذو بوع، فيطلب منه يقول: آتني حتى آتني، أو ائذن لي حتى أسقي ماشيتي. فكذلك كأن هذا العين المعين من العلم من عند الشيخ يطلب منه. جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحر، يقال منه استجزته في للطلب، استجزته أي طلبت منه أن يكون أن يجوز لي، لأن الأصل ممنوع ما دام هو مالك له، فيمنع يجوز له أن يمنع الشيء، فإذا طلبت منه أن يجيز لي وهو محرم علي بدون الإذن فأجاز لي، فأجازني إذا أسقاك ماء لماشيتك وأرضك. قال: كذا لست كذا طالب العلم كذلك، الكتاب ماذا عندكم؟ كذا لك، مو كذا، كذا بين القوسين ولك هو خطأ، أصله كذلك. طالب العلم يستجيز العالم، أي يسأله أن يجيزه علمه فيجيزه اليوم. قال ابن الصلاح: هذا من ناحية الترتيب. الآن إذا عرفت الشيء بعدما بينت حكمه وفصلت فيه يقولون هذا ترتيب غير أكاديمي، مو كذا، كان ينبغي أن يعرف لنا الإجازة من قبل. إذا كان يريد أن أصله لغة مأخوذ من كذا واصطلاحا معناه كذا وكذا كان أفضل. فالآن بعدما أطال النفس في بيان حكمه وأنواعه إلى آخره، جاء عرف لنا الإجازة وأصل المادة إلى آخره، فكنا نقترح عليه لو كنا أمامه، قلنا رحمة الله عليه رجال في المقدمة، لأن الناس إذا جاء في القرن الخامس عشر ما يقبلون، ما يقبلون مثل هذا، يعترضون عليه في الترتيب، يقولون هذا الترتيب غير مطلوب. كذلك طالب العلم يستجيب. قال ابن الصلاح: على هذا يجوز أن يقال: أجلت فلان مسموعاتي ومروياتي متعديا بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية. ما يقول: أجلت فلانا رواية مسموعاتي، أجلت فلان أي أبحت له وصار له جائزا مطبوعاته يملكها وينسخها ويروي عنه بدون ذكر لفظ الرواية. ومن جعل الإجابة إذنا وإباحة وتطبيقا هو المعروف يقول أجدت له رواية مسموعة. لا فرق بينهما، هو الإجازة والإباحة والتسليغ والتمكين. ومتى قال أجدت له مسموعاتي فعلى الحذف كما في نظري أجدت له رواية مسموعاتي، هذا معناه. وعبارة تطلعني في المنهج الإجازة مصطفة من التجوز وهو التعدي، يعني من مادة الجواز أو من مادة التجوز هو التعدي، فكأنه أدى روايته حتى أوصلها للراوي عنه. كلاهما نتيجة واحد، وإن كان الاشتقاق يختلف بين هذا وذاك. قالوا إنما تستحسن الإجازة إذا علم المجيز ما يجيزه، وكان المجاز له من أهل العلم. يعني أحسن أنواع الإجازة أن يكون علم المجيز ما يجيزه، يكون إجازة معين لمعين وكان المعين من أهل العلم. هذه الإجازة ينبغي أن لا يكون حوله شك، وهو أقوى الإجازات لا شك فيه. أما إذا كان من عامة الناس جاء وجلس ويقول أجيز له أو هم لا يستجليسهم، فهذا لا شك أنه ضعيف أو ليس من أهل العلم، ربما يتصرف تصرفا غير يعني مطلوب. لكن إذا كان من أهل العلم فهم أحق بها وأهلها. من أهل العلم أيضا أنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيط حاجتهم إليه. قال عيسى بن مسكين الإجازة رأس مال كبير، رأس مال كبير من العلم لا شك فيه. واشترط بعضهم هو يعني مثل الصمد العالي وغيره كانوا يرحلون له في الحقيقة ويطلبون منه، واشترط بعضهم في صحتها فبالغ. وحتى حكي عن مالك أتاه عنه الوليد ابن بكر من أصحابه وقال ابن عبد البر الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر الاستناء وفي شيء معين لا يشكل إسناده. يعني رجع يريد أن يقوي ما هذه الأنواع كلها مما اختلفوا في جوازها، لكنه ينبغي أن يكون للعالم وبشيء معين معروف لا يشك فيه إسناد هذا المجاز. وينبغي للمجيز كتابة، يعني إذا كتب الإجازة إما أن تكون شفاها وإما أن تكون كتابة. شيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه سبحان الله، يعني أنا لما كنا في المدينة وندرس عليه كنت من أقرب الناس إليه الحمد لله، استفدت منه كثير جدا من بعد العصر إلى المغرب. ثم لما جاء الشيخ الهلالي كنت أجلس معه. شيخ نفسه لا يغيب كلام معنا في خلال أسبوعين ثلاثة، يتصل ببعض الأهل يلومني يقول وين أنت ما تتصل وكذا، وإذا كنت غايب يقول حماد اتصل، يعني قبل وفاته رحمه الله تقريبا. وقلت يا شيخ أريد منك الإجازة وأنا أجي، قال تعال أكتب لك، تعال أكتب لك. سبحان الله، هو يعني كنت رحت وفجأة وجدت شيء هو حديث الأولية فأجاد لي كفاها وآتاني الباقي، قال أكتب لك بالعموم وأكتب لك ما طلت بالأيام وما طلتني الأيام حتى توفي رحمة الله. هذه كفاها. الشيخ الهلالي نفسه قلت يعني أتأسف وأنا كنت صغير والشعور ضعيف في تلك الأيام، أقول لو كنت أخذته من الآن قبل كم 1392، كم سنة صار الآن؟ 91 أو 93 والشيخ شافها لي وقال أكتب لك، وأنا في الحقيقة كل شيء كان عندي حتى ديوانه نقلت منه شيء كثير، وكان ليل نهار في مكتبتي وأنا أبيت فيه في بيتي، لكن ما قدرت أن أخذ منه. وشفاها قال نجيز لك، قرأت عليه عدة كتب في سفراتي معه، كنت أخذ كتاب فتاوى ابن تيمية رحمه الله عدة مجلدات منها في الحج جزء الحج، كذلك كان في تلك الأيام سلام على بعض الأقوال للشيخ المودودي رحمه الله عليه في الصحابة عثمان وغيره في كتابه الخلافة والملك، وكان عندي مطالعة كثيرة في لغة الأردو وكذلك ابن العربي العواصم من القواسم وغيرها، فقرأت عليه حرفا حرفا لتاليف محب الدين الخطيب العواصم من القواسم، أشياء كثيرة لكن ما قدر لي أن آخذ منه كتابة، إنما قال أجيز لك إن شاء الله وأكتب لك وكذا، هذا شفاها فقط. لكن فاتني، لو كنت أخذته والذي نعرف أن الشيخ مفتي محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه أخذ منه الإجازة لكونه درس على الشيخ محمد بن الرحمن المبارك سوري صاحب شعبة العوزي، فلو كنت أخذت لكان السابق واللاحق كما هو معروف بين وفاتيهما بعد بعيد، فالله المستعان. فهذه الأشياء يرغب فيها لأن الشيخ من أوثق الناس ومن المحدثين الشيخ الهلالي رحمة الله عليه، وهو أخذ من الشيخ المحدث عبد الرحمن المبارك سوري، وأخذ من الشيخ، وإن كان هذا الإسناد حاصل لي من غير هذا الطريق عن السيد نذير حسين رحمه الله، وهو عن الشاه إسحاق وعن الشاه ولي الله، ثم دخل في مكة عن طاهر صنبل وغيره وغيره الكتب الستة، ثم حياة سندي محمد حياة سندي رحمة الله عليه في المدينة دخل، لكنه في الحقيقة تفوت أشياء كثيرة في مثل هذه. فيقول هنا ينبغي للمجيد كتابة، شفاها قد يحصل لكنه قد يكون كتابة أيضا يكتب، فإذا كتب أن يتلفظ بها أي بالإجازة أيضا، سواء أمكن التلفظ لا يمكن، إذا كتب إليه مثل ما يكتب أحد حديثا أنه هذا الحديث كتبت إليك وعجبت له روايته حدثني فلان فلان، هذه مكاتبة، أخذ الحديث مكاتبة عنه ما دام جائز هذا، فلو لم يشافعه والله أعلم فجازت روايته، كذلك الإجازة إذا كان بالفعل أمامه المجاز أمامه حاضر فيتلفظ، وإلا التلفظ لا يكون مطلوبا وضروريا بالإجازة أيضا، فإن اقتصر على الكتابة ولم يتلفظ مع قصد الإجازة صحت، لأن الكتابة كناية وتكون حينئذ دون الملفوظ بها بالرتبة وإن لم يقصد الإجازة، بل إذا فكرنا الكتابة قد تكون أوثق وأقوى، لأن من دون الإجازة ومن دون الشفاء، لكن يقول يكتب ويشافع ويتكلم، نقول قد ينسى هو بعد ما يشافع، لكن إذا كان مكتوبا فيكون أقوى والله أعلم. قال العراقي في الظاهر وعدم الصحة، قال ابن الصلاة وغير مستبعد تصحيح ذلك لمجرد هذه الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيه القراءة على الشيخ، مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بذلك. تنبيه، لا يشترط القبول بالإجازة كما صرح له، فأنه يقول هذا مثل أي بيع وشراء أو أي إيجاب قبول، إذا قال أجزت لك فهل يشترط أن يقول التالب قبلت إلا ما تصح الإجازة؟ إلى حقيقة الإجازة لا تكون في الغالب إلا بالاستجازة، في الغالب هكذا يأتي الطالب ويطوي ركبته أمامه ويجلس أمامه بأدب ويطلب منه، في الغالب هكذا، لكنه يقول كأن الشيخ يرمي بالإجازة والطالب ربما لا يقبل، هل يشترط القبول؟ ما يتصور هذا في الغالب، لكنه بالفعل إذا كان شخص يريد أن يكفر له التلامذة بهذا ويرمي ويوزع على الناس، فهنا القبول قد يكون شرط. قال لكم تنظرون، لأن هناك ناسا ليسوا أهلا للرواية في القديم، كانوا يريدون أن يجلس الناس لهم فياتون بالغرائب والعجائب حتى يكثر الناس عنده ويرتحلوا عنده، ولكنه إذا كان من أهل الدين والتقوى فانظروا أمن تأخذون دينكم، ما هو كذا، فهنا يحتاج إلى القبول والله أعلم. إذا كان يروي والإنسان لا يقبل منه ولا يقبل هذا السماع، من الممكن أن يقول حضرت في مجلس فلان ورأيته لكنه لم أسمع منه، موجود كثير، قال رأيته كان يشرب الخمر فلم أسمع منه، أو رأيته دخلت على فلان فرأيته قد خريف فلم أسمع منه، ما قبل وكان يربي في الحقيقة لكنه ما كانوا يقبلون، فلعله يأتي صورة هذا النوع من الإجازة في هذا الباب، يقول لا يشترط القبول بالإجازة كما صرح به البلقيني. قلت فلو رد فالذي ينقدح في النفس الصحة، يعني إذا رد قال ما أقبل، ما ذلك الرواية عنه صحيحة إذا رد، لذا لو رجع الشيخ عن الإجازة، يعني قال الشيخ أجزت لفلان لكن رجعت عنه، فالظاهر هذا الاسترداد مقبول، يعني كما استرد المبيع أو الموهوب والله أعلم. ويحتمل أن يقال إن قلنا على إجازة إخبار لم يضر الرد ولا الرجوع، وإن قلنا إذن وإباحة، وإن قلنا إذن وإباحة ضر كالوقت والوكالة، لكن الأول هو الظاهر ولم أرى من تعرض له. لأنه يقول إذا لم يقبل فلا تصح له الإجازة، لكن إذا لم يقبل هل يجوز له أن يروي ما دام أجازه؟ الصحيح أنه ما دام لم ير يقبل في حينه فيكون مردودا. قال شيخنا الإمام الشمني هكذا ضبطه، الإجاء الشمني بضم السين وبضم الميم، وإذا كسرت الشين فتكسر الميم شمني، هكذا ضبطت لكم من قبل. الإجازة في الاصطلاح إذن في الرواية لفظا أو قصدا، يفيد الإخبار الإجمالي عرفا، وأركانها أربعة: المجيز والمجاز له والمجاز به ولفظ إجازة. المجيز أجزت، والمجاز له فلانا رواية، والمجاز به رواية كتابي صحيح البخاري عني. وهذه اللفظة الإجازة هذه من أركان الإجازة. والقسم الرابع من أنواع التحمل، القسم الرابع من أنواع أخذ الحديث المناولة. المناولة من أقسام التحمل، والأصل فيها ما علقه البخاري بالعلم، يعني الدليل، الأصل الدليل في صحة المناولة ما علقه البخاري ذكره غير مسند في كتاب العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ناوله وقال اذهب بكتابي هذا فإذا بلغت في مكان كذا وكذا فافتح الكتاب اكسر الختم وقرأ على الناس، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عنه ويبلغ عنه. كذلك مناولة النبي صلى الله عليه وسلم سورة التوبة، وكذلك أن لا يحج العام بعد عامنا هذا المشرك، هذا كله إذا كان مكتوبا في سورة المناولة. وصله البيهقي والطبراني بسند حسن، وقال السحيلي احتج به البخاري إلى صحة المناولة. فكذلك العالم إذا ناول التلميذ كتابا جاز له أن يروي عنه ما فيه، وقال هو كف ثقيل، أي استدلال مما احتج به البخاري، استدلال بمحله وفي دليله وبدليله. وقال البلقيني وأحسن ما يستدل به، أي على جواز الرواية بالمناولة، ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ويدفعه أزيم البحرين إلى كسرى، مناولة ومناولة. وفي معجم البغوي، معجم البغوي ماذا؟ البغوي من هو؟ ليس صاحب شرح السنة، صاحب شرح السنة المتأخر، هذا محمد بن عبد العزيز بن منيع البغوي الذي هو من تلاميذ عبد الله بن الإمام أحمد، فله معجم الصحابة للبغوي، معجم الصحابة للبغوي. وكان هذا هو الذي قال فيه الدارقطني، قال قلما يتكلم في الرجال، ولكن إذا تكلم كان كلامه كالمسمار الساج، يعني قوي جدا، ما يتكلم إلا بعد التحري الشديد. وأمر قال وفي معجم البغوي عن يزيد الرقاشي قال كنا إذا أثرنا على أنس بن مالك أتانا ماذا؟ بمجال له، مجال في الحقيقة هي مكتوبات مثل مجلة، مجلة تقول مجلة شيء مكتوب فيه وجلي فيه الأمر، فمجال يعني مجموعات من المكتوبات، سواء كان على ورق على كاغذ أو كان كما كانوا يكتبون على اللغف والصحف إلى آخره، فألقاها إلينا وقال هذه أحاديث سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبتها وعرضتها، لكن كتبتها وعرضتها الله أعلم هل يصح يزيد الرقاشي، يزيد أبان الرقاشي فيه كلام، فلو صحت هذه الرواية لكان كلاما صحيحا. وتجدون روايات كثيرة مثل هذه بكتاب جمعها الخطيب في التقييد العلمي، وهي ضربان، أي التحمل عن طريق المناولة ضربان، مقرونة بالإجازة ومجردة، هذا مسموعي خذ هذا أعطيتك. ورأيت الخطيب البغدادي رحمه الله، كنت أقرأ ترجمته
فكان يناوئ من يعني أمر الله تعالى سبحان الله. الإنسان النابغين قد ترى في أمور كثيرة لكل أجره، عندك أربعة زوجات ولك أجره في هؤلاء أو أجرك في هؤلاء والأولاد وكذا وكذا. ابن تيمية رحمه الله ما ظهر أنه تزوج وملأ الدنيا بعلمه. الخطيب البغدادي ماذا تعرفون عنه في هذا الباب؟ هل كان أبا لأحد؟ كان في من حسد قاله، ولما أراد أن يموت أراد يعني لما جاء حضر موته كتب إلى أمير المؤمنين، هذه مثلا عجيبة جدا خط من هذا، كتب إلى أمير المؤمنين يستجيز أن يقف كتابه على طلبة العلم. سبحان الله، لأنه السلطان ولي من لا ولي له، هذا هو الصحيح. ما دام ليس له وارث أحد من يرث، الأمر يرجع إلى السلطان، ماله وجميع حاجاته كله من بيت مال المسلمين لبيت مال المسلمين. فاستجازه في حياته وأن يقف لطلبة العلم. فمن الممكن أن الإنسان حان أجله فهذا كتاب يقول أنت واروي عني، وهذا كتاب يقول اروي عني. فعلى كل حال مثل هذا قد تكون إذا أعطاه هذا كتاب يحبه ولم يقل أجزت لك روايته، هل يجوز له أن يرويه؟ نعم يجوز له إن شاء الله. وجدت في كتاب ناولني فلان، مثل ما كان عبد الله بن الإمام أحمد يقول وجدت في كتاب أبي بخط يدي، وما سمع وما أخذ الإجازة لكنه قبل الأئمة روايته. كذلك إذا لم تكن مقرونة بالإجازة جاز له أن يرويه. ناولني فلان كتابه وفي قال حدثنا فلان وفلان، ما هناك ينبغي أن يكون خلافا. وأما إذا كانت مقرونة بالإجازة فيقول ناولني وأجازني فيكون أقوى وأضبط. فالمقرونة بالإجازة أعلى أنواع الإجازة مطلقا، ونقل عياض الاتفاق على صحته، ومن صورها وهو أعلاها كما صرح به عياض وغيره أن يدفع الشيخ إلى الطالب أثر سماعه أو فرعا مقابلا به، أثر سماعه أو نسخة منسوخة لكن بشرط أن تكون مقابلة ومصححة حتى لا تبقى الأخطاء فيها فيروي عنه الأخطاء، مقابلا به ويقول له هذا سماعي أو روايتي عن فلان، أو لا يسميه لا يقول هذا عن فلان هذه سماعي مطلقا، ولكن اسمه مذكور في الكتاب المناول فرويه عني أو أجدت لك روايته عني، ثم يبقيه معه تمليكا أو لينسخه ويقابل به ويرده ونحوه. يقول هذه أيضا مناولة، سورة المناولة، أن يأتي الكتاب هذا مسموعي أنسخ منه وأجلت لك روايته. فالنسخة بعد المقابلة تكون في يعني حق روايته. ومنها أي من أنواع المناولة أن يدفع إلى الشيخ إليه أي إلى الشيخ الطالب سماعه أي سماع الشيخ أصلا أو مقابلا به. أصلا ربما أعطاه الشيخ مناولة وقال هذا كتابي خذه، أخذه الطالب، جاء في اليوم الثاني وقال هذا سماعك هذا حفلك أجز لي، ويقول هنا أي سماع الشيخ أصلا، أو يقول هذا مصنوعاتك أو هذا ديوانك وقد نسخت منه وقابلته أجز لي. فيتأمله الشيخ هو عارف متيقظ، يعني لم يكن كبر ولم يكن اختلط بل بقي على سلامة فكره وتيقظه، ثم يعيده إليه أن يناوله للطالب ويقول به هو حديثي أو رواية فلان ومن ذكر فيه فرويه أني وجدت لك روايته وهذا السماع غير واحد من أئمة الحديث عارض منه. وقد سبق أن القراءة عليه تسمى عرضا، فليسمى هذا عرض المناولة، وذلك عرض القراءة. وهذه المناولة كالسماع في القوة والرتبة عند الزهري وربيعة أي الرائع ويحيى بن سعيد الأنصاري من المدنيين ومجاهد والشعبي وعلقمة وإبراهيم النخعيان، انظروا هؤلاء التابعيون والمناولات. هذا يدل على أن الكتابة للحديث، الذين يقولون أن الحديث ما كتب إلا بالقرن الثالث والرابع يكذب هذا الواقع الذي كان جاء من هذا، يثبت أن الكتب كانت متداولة والنسخ كانت مكتوبة، كانوا يناولون ويجيزون أو لا يجيزون، كان معروفا هذا في زمن التابعين. مجاهد والشعبي وألقمة الذي روى عن عمر رضي الله عنه من كبار التابعين وإبراهيم النخعيان من الكوفيين، وأبي العالية البقري، وأبي الزبير المكي، وأبي المتوكل البقري الناجي، ومالك من أهل المدينة، وابن وهب وابن القاسم، وأشهر من أهل مصر، وجماعات آخرين من الشاميين والخراسانيين، وحتاه الحاكم والطائفة من مشايخه. قال البلقيني: وعرفه من خفي عنه من المدنيين ذلك أبو بكر عبد الرحمن ابن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة، وعكرمة مولى ابن عباس، ومن دونه العلاء بن عبد الرحمن وهشام بن عروة ومحمد بن عمرو بن علقمة، ومن دونهم عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد، ومن أهل مكة ومن أهل الكوفة ومن المصريين. ثم نقل ابن الأثير في مقدمة الجامع الأصول أن بعض أصحاب الحديث جعلها أرفع من السماء لأن الثقة بكتاب الشيخ ما إذنه فوق الثقة بالسماء. ماذا تقولون؟ إذا سمع من الشيخ سماء وحفظ أو كتب من عند نفسه بسماء من الشيخ، فكتابه بعد سماعه منه أقل درجة مما يكون كتاب الشيخ حصل له، وإجازته بالمناولة قد يكون أقوى من السماء، وهذا يدخل في الفهم في الحقيقة، لأنه ما دام الكتاب الحاصل منضبط مضبوط من أصل الشيخ وبيد الشيخ ومنه نسخ وسمع، لكن إذا حصل الكتاب بذاته ويقول أجزت لك فقد يكون، والله أعلم، الأقل يقتضي أن يكون أقوى في الرواية، لأن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع منه، وأثبت لما يدخل من الوهم على السامع والمسمع، لأن الكتاب مهما نسخ ومهما قوبل يبقى فيه بعض الأخطاء، وإذا لم يقابل ثم لم يقابل ثم لم يقابل كما قال ابن الصلاح خرج الكتاب عجميا، فإذا كان قوبل مهما كان يبقى فيه بعض الأخطاء، لكن كتاب الشيخ يكون لا شك أفضل منه من حيث الضبط. والصحيح أنها منحصة عن السماع والقراءة، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي والبويهقي والمزني وأحمد وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى الليثي، وأسنده كرام هرمزي عن مالك. قال الحاكم: وعليه عهدنا أئمتنا وإليه نذهب. كان يقول المناولة من أصل الشيخ أقل درجة من السماع من الشيخ والإملاء والكتابة منه. قال العراقي: وقد اعترض إيش قال هنا؟ هنا قال: والصحيح أنها منحطة عن السماء والقراءة، وقول فلان وفلان وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي والبويهقي ومالك، كان الأئمة الأربعة كلهم اتفقوا على أنه أقل درجة. قال العراقي: وقد اعترض ذكر أبي حنيفة مع هؤلاء لأن صاحب القنية من أصحابه نقل من أصحاب الحنفية قنية المنية على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قالوا أنه للمختار بن محمود الزاهدي الحنفي. قال: نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وعن محمد بن حسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة أن المحدث إذا أعطاه الكتاب وأجاز له ما فيه ولم يسمعه ولم يعرفه لم تجز روايته. قال: والجواب أن البطلان عندهما لا للمناولة والإجازة بل لعدم المعرفة، فإن الضمير في قول لم يعرفه إن كان للمجاز وهو الظاهر لتصرف الضمائر، فمقتضاه أنه إذا عرف ما أجيز له صحة، وإن كان للشيخ فسيأتي أن ذلك لا يجوز إلا إن كان الطالب موثوق بخبره. قلت: مما يعترض به في ذكر الأوزاعي أن البيحقي روى عنه في المدخل قال في العرض: يقول قرأته قرية، وفي المناولة ماذا يقول؟ يتدين به ولا يحدث. ما معنى يتدين به؟ كأنه يقول قد ناولني فلان قال حدثنا كذا وكذا، ما يقول حدثني، كأنه يتبع الصورة التي أخذ بها فيقول ناولني كتاب فلان أو هذا كتاب فلان قال حدثنا، لا يقول أخبرني فلان ولا حدثني فلان، لا يحدث بهذا. ومن صورها صور المناولة أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيز له، ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يبقيه عند الطالب. أسئلة؟ طيب، الله يعطيك. باقي الإجازة طول كثير فيه، لأن المسألة في الحقيقة ما بقيت الآن إلا الإجازات. نعم، القسم الخامس الكتابة. الإجازة تنتهي قريبا، المناولة انتهت، يعني نعم. أنواع التحمل ربما يأخذ حيز كبير منها، ثم يأتي كتابة الحديث هو من أمتى ما يكون إن شاء الله بهذه الوقت. نعم. إني سمعت أن شيخا يبيع مروياته وأسانيده وإجازاته عن الكتب الستة، فهل كيف يعني يبيع مرويات إذا كان يبيع الكتب فها يعني وهي قديمة تكون لا شك أنه يرحل لهذه الكتب، إذا كانت نسخ قديمة وهي صحيحة من صحيح البخاري وغيره، في الحقيقة في الأول كان الناس يكتبون ويجدون في قراءة هذه الكتب، أما إذا كان أسانيده يبيع فهذا الله أعلم، إذا كان محتاجا إليه فليكون الله أعلم، جاز له مثله، جاز أخذ الأجرة على التحديث وعلى تعليم القرآن وغيره، قد يكون جائز إن شاء الله. أما إذا أجاز بدون يعني طلب وأنت أكرمته مع حاله ثالث فهذا قد يكون وقت إن شاء الله، فلا يريق ما وجهه رحمة الله عليه. وهذا قد يقع، يقولون أن يعني لبعض البلاد أحد العلماء الكبار افتقر إلى حد وكان صاحب كتاب وصاحب كتابات وكذا وكذا، لكنه افتقر إلى حد كان يجلس، حتى لواحد من الأخوان قال رأيته يجلس أمام بيته بعد العصر على الطاولة الصغيرة وعلى الكرسي يعرض كتبه للبيت، فهذا في الحقيقة من أسوأ ما يبتلى به الإنسان، معه كذا أنست بها 20 حولا فبعتها. من الذي قال هذا؟ هذا كان أخذ أحد كتاب لابن دريد هذا ثقات أو كذا، فأنست بها 20 حولا فبعتها وما كنت أدري ما يعني إيش قصته، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك ودايع من رب بهن ظنين، فقلت ولم أملك ثوابت عبرة، فقلت ولم أملك ثوابت عبرة، وقد تملك الحاجات يا أم مالك ودايع من رب بهن ظنين. بين الكتب في الحقيقة بعدما جمعها ورقة ورقة بأفلاذ كبده قد يكون لين، قد يكون يضيق على نفسه وأولاده ويجمع الكتب ثم يحتاج إلى بيعه، هذا شيء يشق على الإنسان كثير. ما هي خوارم المروءة المتفق عليها؟ خوارم المروءة المتفق عليها ما تجد، لأنها تدور مع العرب في كل مكان وفي كل زمان الضائع. أنت تذكر أن الصحابة أيضا كانوا يأكلون وهم يمشون ويشربون وهم يمشون، هذا جاء في روايات صحيحة بلاد المفرد وغيرها، لكننا نجد في بعض الأيام على أئمة رحمة الله عليهم ذكروا الأكل في الطريق من خوارم المروءة، البول في الطريق والناس ينظرون إلى ظهره، هذا من خوارم المروءة. الآن في الحقيقة قد يعتبر هذا والله أعلم، يعني الأمور هذه قد تدخل فيها الثقافات وغيرها وتقدم الزمان، فالناس في الزمن الأول كانوا يلبسون الإزار والرداء، ثم جاء في الثقافة فكان ما يحتاج إلى الخياطة، جاء الخياط ويخيط لهم ويتحننون فيها، فمثل هذا في الحقيقة قد يكون الآن في هذا الزمان. لو رأيت يعني نقول شخصا عالما فاضلا كبيرا جلس يقول في الطريق فأنت تستحيل بالمصارف العجيبة، فمثل هذه يجعلون يجعلون. كذلك أنا أمثل أنه لو إمام من أئمة مكة قام بالبنطلون والكرافتة وكذا وبدأ يصلي بالناس ويخطب بالناس، لكن ترى بعض البلدان يخطبون فيها بهذه الصورة، في أوروبا يقول الإخوان وهكذا يقومون، فقد يكون يختلف العرف عن خوارم المروءة في الحقيقة. ومحلك في هذا كتب الأئمة في باب الشهادات ذكروا أشياء كثيرة مثل هذه.